صباح
كل صباح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة فيها الفائدة والمتعة.
استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM.
FM. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على دربهم إلى يوم الفصل والدين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرأي الفلسطينية. أسعد الله صباحكم بكل الخيرات والسعادة والهناءة والبركات مستمعين الكرام، أسعد بلقائكم من جديد في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك. برنامج يسعد صباحك إطلالة صباحية يومية متجددة ومتنوعة تأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة الرأي الفلسطينية عبر الموجة العاملة 98 FM.
الشمس طلعت يا بلد، صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد كفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرج الاخضر، صباح الطير يتنخطر يتغنى بهوى تلالك، صباح الخير صباح.
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فاللهم إنا نسألك في صباح هذا اليوم هدوءا وهدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. اللهم إنا نسألك مع هذا الصباح أن تديم علينا نعمتك، وأن تمنن علينا بمحبتك، وأن ترزقنا سعادة تغمرنا فتنسينا ما أبكانا وما أحزننا. صباح الخير.
ما شاء الله
حتى تحكي ليئة
صباح الخير للذين لم يتفقد أحوالهم أحد، صباح الخير للذين استيقظوا وليس في قلوبهم ذرة من الكره، صباح الخير للذين يعتذرون عن الإجابة عوضا عن الكذب، صباح الخير للبسطاء، صباح الخير الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم.
في الناس غير الجمال، ما تعودتش أسيب للكره في يوم مجال، ما تعودتش أشوف في الناس غير الجمال، وبسامح مهما قالوا ولا شيل لو حتى شالوا، وبسامح مهما قالوا ولا شيل لو حتى شالوا، سيب اللي يقول وماله، مش زعلان من اللي قال، مش زعلان من اللي قال، على باب الله راضي بكل حال، على باب الله عمر ما قلبي شال.
صباحنا وصباحكم مستمعينا الكرام، دعوة نرفعها لرب الفلق أن يكفينا ويكفيكم شر ما خلق.
صباح الخير يا وطني، صباح الخير صبحنا على كل شارع وحارة،
صباح الخير يا وطني، صباح الخير صبحنا،
صباح الخير يا،
صباح الخير يا وطني، صباح الخير لسهولك وديانك وجبالك، صباح الخير لبحرك ونهرك وغضابك وغورك، صباح الخير لفلسطين. صباح الخير لمن يمنحون صباحنا نكهة مختلفة، للأصدقاء الأنقياء، للأحبة الأوفياء، لكل من يجعلنا نؤمن أن الدنيا لسه بخير.
صباح الخير يا فلسطين، صباح جبينك العالي، بكل طلعة شمس وانهار، أمل في الصبح بلالي،
صباح الخير يا فلسطين، صباح الخير لشهدائك وجرحاك وأسراك، صباح الخير لرجالك وسيداتك وشبابك وشاباتك، صباح الخير يا وطني، صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن، صباح نهارك النادي بحضن ربيعك الأخضر، صباح المسك والعنبر، صباح التين والزيتون والليمون والزعتر.
مسيكم بفرح دم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحه، تتنسى عشرتكم، صبح ومسى بسيرتكم، ما تتنسى عشرتكم، مرش كتر قهوتكم بشبابك التفاحة، مرش كتر قهوتكم بشبابك التفاحة. دق المطر
يسعد صباحكم مستمعينا الكرام. نبدأ أولى فقراتنا لهذه الحلقة من برنامج يسعد صباحك بعد قليل مع أحوال الطقس وأسعار صرف العملات والحالة المرورية لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس خريفي لطيف نهارا ومائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشيطة أحيانا، وتغطي السماء كميات من السحب العالية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبي إلى بارد، وتكون الرياح شرقية نشيطة أحيانا مع هبات قوية خصوصا في الشمال، والله تعالى أعلى وأعلم. أما غدا الأحد فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو غائم جزئي إلى غائم، وتكون الفرصة مهيئة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق نتيجة اضطرابات جوية محدودة، ويسود خلال ساعات النهار جو دافئ نسبيا نهارا وبارد ليلا، الرياح تكون شرقية الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله دائما هو الأعلى والأعلم. أما درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم فنبدأ من صفد، حيث درجة الحرارة 20 درجة مئوية، وفي طبرية 29، وفي الناصر 24، وفي حيفا 25 درجة. في مدينة جنين 25 درجة، وفي طوباء 26، وكذلك في طول كرم 26 درجة مئوية. في مدينة نابلس 22، وفي قلقيلية 25، وفي سلفيد 23 درجة. في أريحة 30 درجة تنخفض في رام الله إلى 20، وفي يافا 26. في القدس العاصمة 21 وفي بيت لحم 21 وفي الخليل 20 درجة مئوية. أما في بئر السبع 27 وفي غزة 27 وكذلك في رفح 27 درجة مئوية. أما فيما يتعلق بأسعار صرف العملات فالدولار الأمريكي أشهد انخفاضا مقابل الشيكل الإسرائيلي في هذه الفترة في التداولات المصرفية، حيث يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و10 أجورات. أما الدينار الأردني فيصرف مقابل 4 شواكل و38 أجورة. اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواكل و55 أجورة. الجنيه المصري يصرف مقابل 20 أجورة. والجدير بالذكر مستمعينا أن سعر صرف الدولار والعملات مرتبط بالتداولات المصرفية في البورصة الفلسطينية والسوق المحلي وقابل للتغيير خلال ساعات النهار. بعد قليل مستمعينا الكرام نطالع الحالة المرورية وأحوال الطرق في قطاع غزة لهذا اليوم. مرحبا مستمعينا الكرام بسيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور والنجدة في قطاع غزة. سيادة العقيد يسعد صباحك.
حياكم الله، يسعد صباحكم.
حياك الله سيادة العقيد. ماذا يعني ما الجديد بالنسبة للحالة المرورية وأحوال الطرق والمرور في قطاع غزة لهذا الصباح؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة المرورية هذا الصباح نبدأ في مدينة غزة، نشاط مرور على مفترق السرايا وأيضا مقابل سوق اليرموك في شارع الوحدة ومفترق الشجاعية ومفترق أبو طلال في مدينة غزة، كما أن الأعمال ما زالت قائمة في إزالة برج الجوهرة حسب الخطة المعمول بها في إغلاق مفترق ضبيط. أيضا هناك أعمال في شارع 8 بالقرب من مفترق مسجد أو مصعب بن عمير في منطقة تل الإسلام. محافظة الوسطى هذا الصباح أيضا نشاط مرور يتركز على مفترق النصيرات منطقة السوق في المخيم. أيضا هناك أعمال موجودة بنية تحتية شرق مفترق المحطة في مدينة دير البلح، وأيضا أعمال في شرق قصر العدل في مدينة الزهرة أعمال بنية تحتية. محافظة خان يونس الصباح نشاط مرور يتركز على مفترق شبير وأيضا شارع جلال في محافظة خان يونس، مع وجود أيضا الأعمال ما زالت قائمة في حي الأمل في شارع المدرسة وشارع الهلال الأحمر القدير. محافظة رفح وهي الأبرز هذا اليوم خاصة مع وجود السوق الأسبوعي، نشاط مرور يتركز على مفترق العودة ومنطقة سوق الحلال والكراج الشرقي، بالإضافة إلى مشترك الدفاع المدني في المحافظة. الطريق الساحلي ومحافظة الشمال الحركة هادئة دون أي ملاحظات. تذكر حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 6 حوادث طرق أسفرت عن إصابة ما بين متوسطة وطفيفة، بالإضافة إلى تلفيات وأضرار في المركبات. نتمنى دائما السلام والأمن إن شاء الله في كل مكان.
نعم، السلامة التامة نتمناها لجميع أبناء شعبنا. أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد إبراهيم وجياب نائب مدير عام شرطة المرور والنجدة في قطاع غزة. استمعينا الكرام، 13 من نوفمبر شهد العديد من الأحداث على مدى تاريخ القضية الفلسطينية. نبدأ من العام 1945، حيث أعلن أرنست بيفن وزير الخارجية البريطاني في بيان له أمام مجلس العموم في 13 من نوفمبر عن سياسة الحكومة البريطانية في فلسطين، فتحدث في بيانه عن اضطهاد اليهود وما تستطيع فلسطين من مساهمة في التخفيف عنهم، وتكلم عن واجب المنتدب في تسهيل الهجرة إلى فلسطين، في الوقت نفسه عن واجبه في صيانة حقوق العرب ووضعهم فلا تضر بهم. وكذلك طرح فكرة تشكيل اللجنة الأنجلو أمريكية لتقصي الحقائق في فلسطين وتقديم التوصيات لحل الإشكالات المتعلقة بهجرة يهود أوروبا إلى فلسطين. أما في العام 1946 في مثل هذا اليوم، عصابة الأرجون الصهيونية الإرهابية تهاجم قطارا على سكة حديد القدس اللد، ما أدى إلى مصرع 6 من أفراد البوليس وجرح 10 آخرين. في العام 1947 في مثل هذا اليوم، بريطانيا تعلن في الأمم المتحدة قرارها بالانسحاب من فلسطين مطلع مايو من العام 1948. أما في مثل هذا اليوم من العام 1956، أول قطار إسرائيلي يصل إلى قطاع غزة بعدما احتلته إسرائيل خلال العدوان الثلاثي على مصر، انسحبت من القطاع بضغط أمريكي ثم عادت احتلاله عام 1967. في مثل هذا اليوم من العام 1966، مجزرة إسرائيلية جنوب الخليل، حيث هاجمت القوات الإسرائيلية قرية السموع جنوب الخليل وقتلت 18 مدنيا وجرحت 54 وهدمت 125 منزلا. أما في العام 1974، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يلقي أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويعلن قبوله بالتسوية السياسية مع إسرائيل، حيث جاءت زيارته لنيويورك بعد أن اعترفت الدول العربية بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. وفي العام 1990 في مثل هذا اليوم، لأول مرة في تاريخها إسرائيل تعترف بامتلاكها الأسلحة النووية، وكان هدفها من هذا الإعلان هو إرهاب الأنظمة العربية ورضوخها إلى شروطها. في العام 2000 في مثل هذا اليوم، مؤتمر القمة الإسلامية يختتم أعماله في الدوحة بإقرار مقاطعة الكيان الصهيوني. وفي العام 2002 انتهاء الحوار بين حماس وفتح في القاهرة والذي استمر 4 أيام. أنتج هذا الحوار لجنة لاستمرار الحوار ولجنة أخرى للتنسيق داخل فلسطين المحتلة لوقف العدوان الصهيوني، واتفق الطرفان على أن المقاومة حق شرعي للشعب الفلسطيني. وفي العام 2005 الاحتلال الصهيوني اغتال المجاهد مجد الحناوي قائد خلايا القسام في شمال فلسطين المحتلة. مستمعينا الكرام، بعد قليل نبدأ أولى فقراتنا لهذه الحلقة من برنامج يسعد صباحك. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. في أولى فقراتنا لهذا الصباح سنتحدث عن مبادرة جديدة انطلقت خلال الأسبوع الماضي تقريبا أو قبل الأسبوعين على وجه التحديد، مبادرة أو مشروع مبادرة ازرع شجرة التي أطلقت في احتفال تم خلاله زراعة عدد من الأشجار بأسماء شهداء ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. حول هذه المبادرة نرحب بضيفنا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة نادي الدولفين وأحد مؤسسي هذا المشروع، مشروع إزراع شجرة الخيرية، الأستاذ وائل بنات. أستاذ وائل يسعد صباحك.
صباحك، حياك الله.
حياك الله، نرحب بك عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية يعني، ونسعد بالحديث عن هذه المبادرة وهذا المشروع الجديد. بداية أستاذ وائل، يعني مشروع إزرع شجر الخير، يعني نريد أن نتحدث عن فكرة هذا المشروع ويعني حيثية إطلاقه قبل 10 أيام تقريبا.
هو كانت الفكرة يعني كما الشجرة تنبت بذرة، هي كانت عبارة عن فكرة أراد فيها أحد أعضاء مجلس الإدارة تخليد أو يعني عمل صدقة جارية عن روح والدي، فأراد أن يزرع شجرة عن روح والدي. هو أصلا في يملك شركة برمجة، تبادرت له الفكرة بأن ينشئ منصة إلكترونية ويشجع الناس على زراعة الأشجار، وتم عرضها على مجلس إدارة نادي الدولفين، وإحنا يعني توافق معه تم تبني هذا المشروع والعمل عليه جنبا إلى جنب مع شركة البرمجة. من هنا تولدت الفكرة، أنشأنا منصة إلكترونية وضعنا عليها جميع الأشجار، أو يعني عدد كبير من الأشجار ببياناتها بمعلوماتها بالثمن الرمزي اللي هو يعني ثمن تكلفة الشجرة وثمن رعايتها لمدة حوالي 6 شهور، بحيث أنه يستطيع أي شخص، أي فلسطيني موجود داخل فلسطين أو خارج فلسطين أو متضامن مع الشعب الفلسطيني أو محب الشعب الفلسطيني، أن يزرع باسمه شجرة في فلسطين من خلال هذا الموقع الإلكتروني باختيار الشجرة والتبرع بثمنها في الموقع.
نعم، جميل جدا. لكن يعني المشروع أو المبادرة هذه كما قلت يعني هي تضمن رعاية الشجرة أو تكلفة رعاية الشجرة لمدة 6 شهور، وبعد هذه 6 شهور يعني من الذي يتكفل برعاية هذه الأشجار التي سيتم زراعتها في فلسطين؟ هل هناك مثلا يعني اتفاقات مع جهات معينة مثلا داخل قطاع غزة أو داخل المناطق التي يمكن يعني تنفيذ هذه المبادرة فيها بالاهتمام بهذه الأشجار ورعايتها، يعني لا يعني حتى لا يضيع مثلا جهد المبادرة وجهد الأشخاص الذين يعني تبنوا هذه الفكرة بعد يعني انتهاء مدة رعايتها اللي هي الأول 6 شهور؟
نعم، احنا يعني وقعنا اتفاقية او مذكرة تعاون مشترك مع بلدية غزة،
نعم،
حيث كانت الانطلاقة من مدينة غزة. بطبيعة الحال يعني هذه الأشجار ليست كلها رعاية لست شهور، في هناك أشجار مثلا مثمرة، بعض الأشجار ستكون رعايتها لمدة 3 سنوات إلى حين أن تستطيع هذه الأشجار أن تعطي ثمارها، وبحيث أنها تستطيع الاعتماد على نفسها، ومن ثم هذه الثمار سيكون ريعها لفقراء فلسطين، لفقراء هذا البلد، بحيث أنه يعني هذا العمل الخيري سيكون عمل مستدام فيه الأجر وفيه منفعة للناس وفيه منفعة للبيئة. علاقتنا مع بلدية غزة كانت علاقة جيدة، تعاونوا معنا بشكل قوي وجميل جدا. نحن يعني تكفلنا برعاية الأشجار لمدة 6 شهور، ما زرعناها على الأقل للأطفال الشهداء اللي زرعناهم 66 شجرة باسم 66 شهيد طفل. احنا تكفلنا برعاية هذه الأشجار من المتبرعين حتى 6 شهور، وبالتالي بعد ذلك يعني حتى يعني تصبح هذه الأشجار متينة في التربة وقابلة للحياة وللاستمرار. بطبيعة الحال لأنه يعني إذا كانت أشجار مزروعة في الشوارع تتكفل البلدية بالعمل يعني جنبا إلى جنب مع الدولفين، وهي عملت معنا جنبا إلى جنب، ويعني حتى عمال البلدية هم نحن اشترينا الأشجار وجهزنا يعني بعض الترتيبات، وعمال بلدية غزة هم من غرسوا هذه الأشجار حسب المواصفات اللي تم التوافق عليها مع قسم الحدائق ومع دائرة الحدائق في بلدية غزة.
نعم، جميل. لكن يعني حتى الآن مما فهمت من حديثك أنه يعني الاتفاق مع بلدية غزة فقط، وأنه يعني لم يجري التوسع ليشمل هذا المشروع مدن أخرى ومناطق أخرى، حتى يعني ربما الأمر يعني محصور في قطاع غزة حسب ما فهمت من حديثك.
لا، هو المشروع لن يكون محصورا في قطاع غزة ولن يكون محصورا في مدينة غزة. هذا المشروع هو مشروع فلسطين وهو ملك الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو حيثما يعني أينما استطعنا أن نتواجد أو تصل يعني يد الخير في زراعة الأشجار ويعني تحسين البيئة وفعل الخير المستدام إن شاء الله. نحن انطلقنا من مدينة غزة وعندنا رؤية لعقد اتفاقيات وتنسيق مع بلدية أخرى في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ولكن أنا كما تعلم يعني انطلاقة المشروع تبدأ بذرة كما ذكرت وتكبر. نحن بدأنا البذرة غرسناها في مدينة غزة، وإن شاء الله تكون مدينة غزة يعني هي يعني البذرة التي تظلل في أشجارها وفروعها وأغصانها باقي مدن فلسطين إن شاء الله. لدينا رؤية في هذا الموضوع، حتى الموقع مجهز بخرائط جوجل، يعني بحيث أنه أي فلسطيني من خارج فلسطين أو من داخل فلسطين، أو كما ذكرت يعني أي إنسان محب الشعب الفلسطيني أراد أن يقدم خيرا لهذا الشعب من خلال زراعة الأشجار، بإمكانه اختيار المدينة التي سيزرع فيها من خلال خرائط جوجل، ونحن ننفذ يعني ما يطلب نزرع في المكان الذي طلبه، وبالتالي احنا كمان نزود بصورة وموقع احداثيات هذه الشجرة التي زرعها. لكن في البداية لابد ان نكون يعني تكون الانطلاقة مركزة في مدينة غزة، وثم الانطلاق الى مدن اخرى ان شاء الله حتى ينجح هذا المشروع، يعني تشبيك مع مدن في نفس الوقت، يعني تعرف يعني هناك مدن كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلديات كثيرة، سيصعب علينا في البداية التنسيق مع كل البلديات دفعة واحدة. نحن ندع هذا المشروع يعني ينمو بجهود الخيرين في أبناء هذا البلد، وإن شاء الله ستعم التجربة وسيعم الخير بإذن الله لباقي البلدان في
قدم. إن شاء الله إن شاء الله. طيب يعني أستاذ وائل، يعني لو يعني تضعنا في تفاصيل يعني المشاركة في هذه الحملة أو يعني المساهمة في هذه الحملة وهذا المشروع، ويعني أيضا يعني المدى مدى أسعار مثلا أو تكلفة زراعة شجرة، ويعني المساهمة في يعني تشجير وزراعة أشجار تحمل يعني الصبغة الوطنية في قطاع غزة وفي مدن فلسطين، يعني كم تقريبا ستكون تكلفة زراعة شجرة ويعني تكلفة رعايتها المقدرة في هذا المشروع؟
هناك طبعا يعني في نبات ظل وفي نبات مثمر، وكل شجرة تختلف عن الأخرى، لكن
بالتأكيد
يعني لكن تكلفة يعني في بعضها مثلا ممكن مع رعاية 30 دولار، في بعضها مع رعاية 45 دولار حسب نوع الشجرة وحسب تكلفتها أساسا، حسب تكلفة زراعتها، وكما أسلفت يعني حسب الجهد اللي هي محتاجاه والرعاية اللي هي محتاجاها. ممكن تكون شجرة محتاجة رعاية أكثر من شجرة، يعني مثلا شجر الزيتون على سبيل المثال، النبات السري أو الشجر السري يحتاج رعاية أكثر من الكيك، وهذا زيتون وهذا زيتون، لكن يعني كل شجرة تختلف عن الأخرى. أما إن كنت تسأل يعني عن عن المتبرعين وكيف يمكن الإنسان أو كيف لنا نحن في هذا المشروع أن نجلب الخير لهذا المشروع، ببساطة نحن تواصلنا مع يعني أهلنا وأبنائنا وأبناء الشعب الفلسطيني في الخارج، وتمكننا من توفير رعاية لزراعة 66 شجرة تبرعوا فيها فلسطينيين وعرب وأجانب أيضا. فيعني الفكرة كما يعني ذكرت لك ليست محصورة على الشعب الفلسطيني، بل أصدقاء الشعب الفلسطيني وشقاء الشعب الفلسطيني والفلسطينيين في الشتات. وأردنا أن يكون هناك هدف يعني مركز وأساسي في هذا الموضوع، ازرع شجرة باسمك في فلسطين. والمقصود كنا يعني من أهدافنا الأساسية أن نربط الفلسطيني غير القادر على زيارة فلسطين أو الوصول إلى فلسطين أن يكون له امتداد في فلسطين.
نعم.
أن تمثل هذه الشجرة رمزيا، تمثل تواجده ورباطه ويعني تمسكه في أرض فلسطين وتجذره في أرض فلسطين. هنا كانت يعني كان الهدف أو أحد الأهداف الأساسية، إلى جانب يعني مساعدة الفقراء من خلال الأشجار المثمرة، إلى جانب تحسين البيئة في كل مدن فلسطين. هناك هدف يعني رمزي وأساسي ومهم، أن يشعر الإنسان بارتباطه في أرض فلسطين، وأن يستطيع أن يقدم شيئا رمزيا بعيدا عن السياسة وبعيدا عن غير السياسة، في عمل بيئي، عمل خيري ينفع فيه شعبه ويعبر فيه رمزيا عن تواجده في أرض فلسطين، لأنه الشجرة ستحمل لوحة تحمل اسمه في أرض فلسطين، وستبقى هذه الشجرة تحمل اسمه ما دامت حية هذه الشجرة، إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني جميل هذا التواصل بين الأحياء وبين الشهداء، بين يعني من لا يستطيع الوصول لفلسطين يعني يستطيع أن كما قلت أن ينغرس فيها مع الشجرة التي يمكن أو أصبح بإمكانه الآن أن يغرسها في أرض فلسطين المباركة، فيبارك نفسه ويبارك أيضا أرض فلسطين. يعني فكرة يعني نتمنى لها أن تتطور، أن تتوسع أكثر، وأن يعني نشهد العديد من نجاحاتها، وأن يعني تعم هذه الفكرة جميع أرض فلسطين كما تفضلت. أشكرك جزيل الشكر رئيس مجلس إدارة نادي الدولفين الأستاذ وائل بنات، وأحد يعني الأعضاء المؤسسين لمشروع ومبادرة إزرع شجرة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
تمر آلاف قدامي لها غاية وأمل، وهالغاية تمد جام العدو لا صديق، ولا تعرف سوى اللي يتبع أقوال عملها. تعرف اللي إذا واجه تحدي يرحب به، الحل عندي ولو تصعب يهونها ويذكر يا كثر أيام صعبة بس تعدي صعبة،
صعبة بس تعدي.
كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق إلهامك، تهون بجد آلامك إذا الغاية تقدامك.
كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق إلهامك، تهون بجد آلامك إذا الغاية تقدامك.
على نفسك تكررها وفي عينك تكبرها، تعينك باقي أيامك. سألت الفرصة عن عنوانها، قالت هنا أنا بكل زاوية موجودة للي مستعد، ولكن ما تشوفك حتى لو تصرف.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. يعني كما قلت وكما نقول دائما، الذاكرة الفلسطينية ملأة بالأحداث والأمور يعني التي يجب ألا ننساها، حتى أن الأجيال الصاعدة تعرف تاريخها. فيعني بالأمس 12 من نوفمبر كانت ذكرى مذبحة رفح عام 56. هذه المذبحة اللي راح ضحيتها تقريبا 125 أو 126 شهيد، طبعا وثقها الأستاذ الصحفي المرحوم غازي الغريب، كتب في العام 2016 عن هذه المجزرة بعنوان الأحد الدامي، مذبحة المدرسة الأميرية. طبعا يقول الأستاذ غازي الغريب رحمه الله: مشاهد ضبابية ما زالت محفورة بذاكرتي، عايشتها وأنا طفل في الخامسة من عمري، ومدينة رفح ومخيمها تعيش أياما سوداء ستظل محفورة في الذاكرة الفلسطينية أثناء العدوان الثلاثي على مصر في العام 56. يقول: كانت البداية عندما اشتغل الرجال والشباب المخيم بحفر الخنادق في الشوارع التي كانت جميعها ترابية وتغطيتها بألواح الزينكو والرمال، تحسبا لغارات الطيران الصهيوني في الحرب التي بدأت بوادرها السياسية والحربية. يقول: جاءت الحرب وكانت رفح هي البداية لوجود القيادة العسكرية المتقدمة وخط الدفاع الأول عن سيناء في منطقة الماسورة جنوب شرق رفح القريبة من خط الهدنة، والهدف هو عزل القطاع عسكريا عن غزة وخان يونس. وفي صباح الاثنين 29 من أكتوبر تشرين أول بدأت عملية قادش، انطلق الجيش الإسرائيلي لاحتلال سيناء والوصول إلى قناة السويس لتكون الذريعة لبريطانيا وفرنسا للسيطرة على القناة التي قام عبد الناصر بتأميمها قبل 3 شهور من ذلك التاريخ. كانت القوات المدافعة عن رفح تتكون من ضباط وعناصر الكتيبة 43 من الفرقة الفلسطينية اللواء 86 التي تشكلت قبل هذا التاريخ بعامين، ومقر قيادة شرق دير البلح في المنطقة التي تعرف اليوم باسم تبة 86 المحاذية لطريق كسوفيم، والقوة الرئيسية المصرية المدافعة عن الطريق الاستراتيجي رفح العريش القنطرة قناة السويس الذي يشكل المحور الشمالي في سيناء، وكانت مشكلة من الفرقة 87 بقيادة اللواء يوسف العجرودي. ووسط السيطرة الكاملة لسلاح العدو الجوي، لم تشفع المقاومة الباسلة للمدافعين الرفح في منع اجتياح قوة العدو للمدينة في صبيحة اليوم التالي وهو 30 من أكتوبر. يقول الأستاذ غازي الغريب رحمه الله: وبعد سقوط رفح وعزل القطاع عن سيناء ورغم معارك البطولة والفداء في خان يونس وتلة المنطار في الشجاعية بغزة، إلا أن القائد العسكري المصري وقع وثيقة استسلام القطاع لقائد المنطقة الجنوبية في جيش العدو عساف سمحون، وتبدأ عملية الانتقام الصهيوني ومطاردة عناصر الفدائيين من الفرقة الفدائية 141 التي شكلها ضابط المخابرات الحربية المصرية الشهيد مصطفى حافظ، وبسبب عملياته الفدائية الجريئة داخل فلسطين المحتلة بداية من عام 54. طبعا مع دخول قوات العدوان الإسرائيلي لرفح ازدحمت شوارع المخيم في الطريق المؤدي إلى منطقة المواصي على شاطئ البحر بالسكان الهاربين من بطش اليهود، وخرجت هو يقول وخرجت مع عائلتي نحو المواصي ومهمتي حمل بابور الكاز الذي كان من الأدوات المنزلية الثمينة الموجودة في بيوت المخيم. وبعد يومين سقطت العريش لتعود الجموع إلى بيوت المخيم، والخوف يعني المخيم على المخيم. في صباح الأحد 12/11/56 استيقظ الرجال والشباب على الصوت الضعيف من بوق وليس ميكروفون على الشباب والرجال من سن 15 إلى 50 الخروج من منازلهم فورا رافعي الأيدي والتجمع في ساحة المدرسة الأميرية في وسط المدينة. طبعا المدرسة الأميرية هي موجودة الآن على ميدان الشهداء أو المعروف بميدان النجمة. كانت الرشاشات الصهيونية تتمركز في شارع البحر الرئيسي تطلق نيرانها العشوائية نحو مجموعات الرجال القادمين من الأزقة الفرعية نحو المدرسة الأميرية، والرجال يتساقطون في الشوارع. كان بيتنا يقول يطل على الشارع الفرعي الواصل بين مركز التموين وعيادة الوكالة، ووسط صيحات والدتي ومحاولاتها إعادتي إلى البيت كانت نظراتي تشيع والدي وأعمامي ورجال حارتي من عائلات رفح، وشاهدت منظرا ما زال محفورا في ذاكرتي: شاب من عائلة النجيل يسقط على الأرض من صلية رشاش وتخرج أمعاؤه من بطنه، وتسرع يعني حاجة من العائلة وتسحبه داخل بيتها وتلفه ببطانية، ويبقى جريحا داخل المنزل حتى عاد من عاد من الرجال ويحملونه إلى عيادة الوكالة. وبمعجزة ربانية عاش الشاب واستضفناه في ذكرى المذبحة كما يقول في العام 2005، وتوفي بعدها بشهور. يقول الأستاذ غازي الغريب: كان المشهد عصيبا عند باب المدرسة وفي ساحتها، معظم الرجال الشهداء استشهدوا خارجها، وجرت العملية لفرز مقاتلي الفرقة 141 من الفدائيين ومقاتلي الجيش الفلسطيني، منهم من قتل على الفور في عمليات قتل جماعية خارج المخيم، ومنهم من نقل إلى معسكرات الأسرى في بئر السبع داخل فلسطين المحتلة. وقمة المأساة كانت تدور أحداث في منطقة رفح الغربية، يعني سيارتا جيب عسكري كما يقول من الفرقة الصهيونية 101 الانتقامية بقيادة أرييل شارون المنفذة لمذبحتي قبية وكفر قاسم كلفت بتنفيذ مذبحتي خان يونس ورفح. الجنود يقتادون الفدائي أحمد عبد الله جودة الملقب بالأحمر، وهو فدائي من المجموعة 141 ويحمل الرقم العسكري 437 في الكتيبة الفلسطينية. يقول: مشهد وثقته شهادات سيدات من عائلة حجازي، يقولنا كل سيارة من سيارتي الجيب تربط قدما من قدمي الشهيد وتتباعد السيارتان في منظر لا يوصف. يقول الأستاذ غازي الغريب: أحمد جودة بطل كمين يبنى داخل فلسطين المحتلة في منتصف عام 56، كلف من قبل مصطفى حافظ مع اثنين من فدائي المجموعة بعملية فدائية جريئة، مستغلا شعره الأحمر وبشرته الشقراء ارتدى الأحمر وزميليه ملابس الشرطة العسكرية في الجيش الصهيوني، ونصبوا حاجزا طيارا على عند مداخل قرية يبنى المغتصبة. أدت العملية الفدائية السريعة إلى مقتل 6 من جنود العدو، وبكيفية تسللهم إلى مكان العملية عادوا إلى غزة سالمين. وقيادة المخابرات الحربية المصرية أبلغت الرئيس جمال عبد الناصر بالعملية، والشهيد أحمد جودة نازح من قرية سدود إلى مخيم رفح ولم يعرف مكان دفن جثمانه حتى الآن. طبعا هذه المذبحة نتج عنها يعني عدد كبير من الشهداء، تم توثيق يعني عددهم ب 124 شهيد من شهداء مذبحة المدرسة الأمينية الأميرية. طبعا يعني الأسماء من عائلات رفح، كل عائلات رفح تقريبا الذين كانوا يقطنون مخيم رفح للاجئين. في يعني مذبحة حدثنا عنها كبار العائلة ويعني كثير من شهدوا هذه المذبحة، مذبحة مدرسة رفح الأميرية. وطبعا يعني ما زلنا نقرأ عنها ونسمع، لكن هذه الشهادة شهادات الأستاذ غازي الغريب، يعني من شخص عايش هذه المذبحة بنفسه ووثقها بنفسه، ووثق شهادات من شهود عيان عايشوها يعني في مشاهد لا توصف، وتظهر كمية الحقد والكره والانتقام الصهيوني لرجال يعني لم يكن من هدف لهم سوى أنهم يعني يدافعون عن أرضهم وعن عرضهم ويقاومون المحتل. وهذه يعني عادة رجالنا الأبطال وشهداءنا الأبطال، وأيضا عادة الاحتلال الصهيوني المجرم في كل مرة يعني يكون هناك بوادر لمقاومة فلسطينية يعني تقوم بيعني يعني إهانة هذا الجيش ويعني تقليل هيبته، كما حدث قبل عامين في معركة حد السيف حينما استطاعت المقاومة الفلسطينية ورجال المقاومة الفلسطينية أن يعني يرقنوا العدو الصهيوني وإجهزاته الاستخبارية درسا لا يزال يعني لا ينسى حتى الآن. تحدثنا يعني مستمعينا الكرام في عجالة عن الأحد الدامي، مذبحة المدرسة الأميرية في رفح، ومشاهد من هذه المذبحة الدامية على لسان الأستاذ المرحوم الصحفي غازي الغريب الذي وثقها قبل تقريبا 5 أعوام في مقال لا يزال يعني محفورا، وهذه الشهادات تزال محفورة حتى الآن. بعد قليل مستمعينا الكرام ننتقل إلى موضوع آخر برفقتكم، فابقوا معنا.
حرف الراء رعب المحتل، حرف الفا فيها بينزل، حرف الحا حقوها الكل، رفعت رايتنا بالعالي. حرف الراء رعب المحتل، حرف الفا فيها بينزل، حرف الحا حقوها الكل، رفعت رايتنا بالعالي.
رفح مسيرة كفاح، جرأة بصد الاجتياح، قدمت أغلى الأرواح، رواد ساح النزال، سارت بدرب الفلاح، مصحف مع سن وسلاح، صانت حي على الفلاح، ما خانت دم الأبطال.
يابا رفح الصندوق الأسود، رفح وهمك يلي تبدد، رفح فيها العادة تهدد، صاري والولي يا والوالي. رفح جمهورك إعصار، على المنشط والمكره سار، يمشي ويكمل مشوار، قادتنا رمز المعادن.
بينزل حرف الحا حبوها الكل، رفعت رايتنا بالعالي. حرف الراء رعب المحتل، حرف الفا فيها بينزل، حرف الحا حبوها الكل، رفعت رايتنا بالعالي.
خلاها أشلاء بداري، قاوم بعقيدي وإيمان، فوق الأرض وتحت كمان، ظن الغاصب بالميدان، قاتل أشباح الليالي.
ثباتك أقوى دليل، عندك قادة وعندك شيل، عن نهج المولى ما يميل، راسخ مثل الجبال، أقسم يهدم إسرائيل، خطوة بخطوة وميل بميل، عن أرض فلسطين يزيل.
من جديد نحييكم مستمعينا الكرام. يعني ربما لا يدرك الجيل الحالي من أبناء العائلات الذين يلتحقون بالمدارس الأجنبية أو يهتمون بدراسة اللغات الأجنبية مدى روعة وجمال لغتنا العربية. ويكفي أن نذكر أن الله عز وجل اختار هذه اللغة الثرية في معانيها المتنوعة لتكون لغة القرآن الكريم، اللغة التي تنزل بها كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني في السنوات الأخيرة بدأنا يعني نلحظ ضعفا في يعني مستوى إتقان هذه اللغة، ويعني يصل ربما الطلبة إلى مستويات متقدمة من دراساتهم المدرسية والجامعية أيضا، ويعني نلحظ يعني عدم إتقان لقواعد هذه اللغة. لا أدري هي لصعوبة اللغة مثلا أم لعدم الاهتمام بهذه اللغة. والسؤال يعني لماذا لا يجيد هؤلاء الأبناء وهؤلاء الطلبة اللغة العربية إذا كانوا يعني هم أصلا يعني ربما يعني قليلا يتكلمون بها في حياتهم، ربما يعني يضطرون للتحدث بها في المدرسة بسبب يعني وجود يعني حصة اللغة العربية اليومية. لكن متى سيجيد أبناؤنا نطق الحروف العربية وهم يكبرون، ومتى سنجد هذا الاهتمام باللغة العربية كاهتمام الأهالي والأبناء بتعلم اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأجنبية؟ حول هذا الموضوع نرحب بضيفتنا الدكتورة منى قشطة التربوية ورئيسة قسم التقنيات التربوية في مديرية التربية والتعليم بمدينة رفح. دكتورة منى يسعد صباحك.
يسعد صباحكم وبارك الله فيكم.
حياك الله دكتورة. يعني كنت أتحدث في مقدمة لهذه الفقرة عن اللغة العربية وتكريم الله عز وجل لها وهي لغة القرآن الكريم، لكن يعني بداية يعني ربما أنت وغيرك من التربويين والمدرسين الموجودين في يعني السلك التعليمي يشهدون تراجعا بلغة بالاهتمام باللغة العربية كلغة تعلم خصوصا على يد أبنائها. يعني لماذا نلحظ هذا التراجع في الفترة الأخيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين،
وحياكم بتحية
الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بداية نحن أمام موضوع جله موضوع مهم جدا. صحيح كلام حضرتك أنه يوجد أزوف من الطلبة في دراسة اللغة العربية، ولكن هذا لا يقلل من شأن لغتنا العربية، فهي اللغة الأم وهي لغة القرآن الكريم ولغة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
اللغة العربية عنصر من عناصر المكونة للنسيج الكلي من الثقافة العربية التي اشتملت على قرآننا الكريم وسنتنا الشريفة، كما أنها اللغة العربية تكمنها وسيلة متقاطفة في فهم هذا الكتاب القرآن العظيم. بالإضافة أن اللغة العربية أيضا لها علاقة وثيقة بأنها ربطت بين ثقافة الشعوب والهوية الخاصة بتلك الشعوب. بالإضافة للأساس أن اللغة العربية هي الوعاء الأساسي الذي يحتوي على جميع العلوم، فحظيت اللغة العربية اهتماما كبيرا منذ نشأتها ومنذ ظهورها. فاللغة العربية هي لغتنا الأم واللغة العظيمة التي ذكرها بعض الشعراء حيث مدحوا في تلك اللغة وقالوا بها: لغة إذا ما وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، تظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. اللغة العربية هناك أسباب عديدة أثرت في اللغة العربية وأثرت في كونها اللغة الأم، اللغة السامية، اللغة التي نطق بها الرسول الكريم، اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لغة الأجداد والأحفاد ولغة الجميل بإذن الله تعالى. أسباب العزوف عن هذه اللغة وأسباب التي أدت إلى تدهور أبنائنا في فهم مفردات هذه اللغة قد تعود إلى تفشي أسباب تفشي استخدام العامية في المجتمعات العربية، وهذا يعود إلى ثنائية اللغة في بين المدرسة والبيت والشارع، سوء تصميم المناهج أيضا، المناهج التعليمية أهملت هذا الجانب من ناحية الاهتمام باللغة العربية لعدم بروز أنشر تشويق بها وعدم ارتباطه وتكاملها بحياة الطالب وميوله ومطالباته العصرية. أيضا الطرق التي يستخدمها المعلم وتدني معرفته بطرق وتقويم مناسبة وطرق التدريس التي يستخدمها المعلم في تشويق الطالب لحب اللغة العربية. قلة اهتمام الطلبة في إدراك المهارات الأساسية اللازمة عفوا لتعلم اللغة العربية وعدم إبداء الرغبة في ذلك. هبوط المشهد الثقافي أيضا العربي بشكل عام كعدم الثقة بمصادر التثقيف كالمواد المقروءة الموجودة عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المكتبات العربية وغير ذلك. أيضا التغير الحاصل في الحياة المادية الحالية والصراع الفكري للمجتمع العربي في ظل التنقلات الحضارية التي يشهدها العالم، حيث نجد أنه أصبحت هناك اهتمامات أخرى غير اللغة العربية، مصطلحات جديدة، اهتمام باللغات الأجنبية وغير ذلك، التواصل حتى أدى مهارات اللغة العربية تشتمل على الاستماع، تشتمل على التحدث، تشتمل على القراءة، تشتمل على الكتابة. نجد ضعف نعم. في الاستماع، نجد ضعف في التحدث، نجد ضعف في القراءة، نجد أي تضعف في الكتابة. بالنسبة لضعف الاستماع ظهر قد تعود مشاكل الاستماع إلى المستمع نفسه إنه عنده مشاكل، قد تعود إلى المعلم لا يستطيع أن يوصل الفكرة إلى الطالب، والأساليب التي يستخدمها في الاستماع غير مشوقة. قد تكون أيضا هناك أمور مزعجة خارجية تؤدي إلى عدم صفو الاستماع أو دخول شخص آخر تساؤلات أخرى قد تؤدي إلى عدم قدرة المعلم إلى توصيل الفكرة. بالإضافة للكلام نفسه قد يكون مبهم، الإنسان اللي قدامك مش فاهم أنت إيش بتحكي وإيش بتقول. بالنسبة للتحدث أيضا نجد بعض أطفالنا مثلا نشأ في دول أجنبية، نجد هؤلاء الأطفال يرغبون في التحدث الأجنبية أكثر من العربية، وهذا يرجع أيضا للأهل، يعني يفترض أن الأهل مدام هم عرب يحدثوا أبنائهم باللغة العربية حتى لا تموت عنده اللغة الأم. انتشار العامية، إن العامية انتشرت انتشار كبير، حتى المعلم عندما يتحدث إلى الطلاب في الصف يتحدث بالعامية وهذا سائل لغتنا الفصحى، فأدى إلى ضعف وركاكة في اللغة العربية، يعني هذا يؤدي إلى ضعف الثروة اللغوية التي يمتلكها الطالب.
نعم جميل جدا. طب يعني دكتورة يعني زمان كان أجدادنا يتعلمون في الكتاب وكانوا يتعلمون يعني مخارج اللغة العربية أو الحروف العربية يعني على أصولها، أيضا يعني قبل مثلا 20 سنة أو 30 سنة كنا نتعلم القاعدة النورانية أو قاعدة النور كما يطلق عليها، هذه الأمور لم نعد نلحظ يعني اهتماما بها في هذه الأيام، فنجد أن الطالب يعني عنده مشكلة أيضا يعني أساسا في مخارج الحروف، يعني لا يستطيع نطق بعض الحروف بشكل سليم وبالتالي يعني لا يستطيع قراءة الكلمات بالشكل الأمثل، وهذا يعني يؤثر على رغبته هو في يعني قراءة النصوص باللغة العربية. فلماذا يعني لا تقوم الجهات المختصة وزارة التربية والتعليم مثلا أو المدارس مثلا بإقرار هذه الأمور، تعليم الطلبة خصوصا طلبة المراحل الأساسية من الصف الأول للرابع يعني قاعدة النور أو تعليمهم على الأقل كيف ينطق الحروف بشكل سليم، والاهتمام بموضوع القراءة؟ يعني كنت تحدثت في حلقة سابقة عن قراءة القصص حواديت الأطفال وأدب الأطفال، إنه يعني نجد عزوف من يعني أبنائنا عن القراءة والاتجاه نحو أمور أخرى، بدائل أخرى مثل الإنترنت وغيره من الوسائل التي يعني حلت محل الكتب والقصص التي كنا يعني نهتم بها قديما. فلماذا لا نجد مثل هذا يعني الطرح يعني موجودا بقوة لدى المسؤولين عن التعليم في قطاع غزة أو في بلدان العربية بشكل عام حتى ليس في قطاع غزة فقط؟
تناولت موضوع رائع جدا اللي هو الأساس، أساس الطالب. نعم. اخترت على طلبتنا أن يكون الأساس قوي جدا. هناك يوجد ثغرات في المناهج الفلسطينية، توجد ثغرات أنها تعتمد الآن على المقاطع مثلا. رائع جدا أن نمشي بطريقة جزئية لنصل إلى الكلية، رائع جدا، ولكن أطفالنا زي ما حكيت حضرتك نحتاج إلى القاعدة النورانية، نحتاج إلى القاعدة القرآنية. في تهجي ومخارج الحروف.
نعم.
بعض المدارس تجتهد عندنا، بعض المدارس تجتهد مديرة المدرسة بإجبار المعلمات أن تأخذ هذه الدورة وتدرسها لفصولها. أنا شاهدت في بعض مدارسي بناء على عملك إشراف على المدارس.
نعم.
وهذا شيء طيب، هذا يؤدي إلى الأساس، الأساس الصحيح والأساس القوي. فيظل الأساس هنا مع التراكمات ومع السنوات الدراسية يصبح هذا الطفل قويا في اللغة العربية، وبالتالي الأساس عنده طيب. حتى لو في المستقبل هذا الطفل أراد أن يحفظ القرآن الكريم وغيره، يستطيع أن يكون إيش عنده سهولة في هذا المجال. تمنيت من المناهج الفلسطينية أن تجعل من القاعدة النورانية مادة أساسية تدرس للمرحلة الأساسية، ليس اجتهاد. بعض المدراء وبعض المعلمين يجتهدوا.
نعم.
حتى في المساجد الآن عندنا كثير من المساجد تستخدم هذه القاعدة قبل تحفيظ القرآن للطلبة، قبل دورات التلاوة والتجويد تعطيهم هذه القاعدة لتسهل عليهم عملهم في هذا المجال.
نعم، جميل جدا. طب يعني دكتورة منى، يعني تربويا متى يمكن القول أن الطفل يعني أصبح صعب عليه أنه يعني يتجاوز مشكلة أو فجوة القراءة باللغة العربية؟ ما السن الذي يمكن يعني إذا وصله الطفل يعني ولم يتعلم نطق الحروف بشكل سليم، لم يتعلم القراءة بشكل كامل تربويا، متى يمكن القول أنه هذا أصبح مشكلة؟
مرحلة التأسيس معروفة، يعني مرحلة التأسيس بتكون من اسمها المرحلة الأساسية عندنا من أول للرابع. المرحلة الأساسية الدنيا هي من أول للرابع، من الصف الأول الأساس للصف الرابع الأساس، هذه مرحلة التأسيس. ولكن الطفل لو تعدى هذه المرحلة ممكن من الخامس إلى العاشر برضو نجتهد مع الطالب في إنه نعمل خطط علاجية ونستعين ببعض الخبراء وبعض المتخصصين باللغة العربية والتعليم العلاجي، يعني مثل التربية الخاصة برضو نستعين بهذول المتخصصين يساعدونا في تعدي هذه المشاكل، وإنه نرجع هذا الطالب اللي يقرأ ويكتب وينطق الحروف. ولكن لو وصل إلى مرحلة ثانوية ووصل إلى هذا الطالب إلى الجامعة تقريبا يكون نعم قد يتخطى، ولكن يكون الأساس ضعيف جدا، ويكون يوجد لديه الركاكة في اللغة وفي اللفظ وفي الكلام. فالأساس أهم شيء إنه كانت المرحلة الأساسية. عفوا، كأنك تبني مبنى ذا طوابق وشاهقة، فتحتاج إلى أساس قوي لكي تستطيع أن تتعدى المراحل جميعا.
نعم، هذا 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 بالتأكيد. يعني طب يعني دكتور، يعني الطلبة الذين يعني التحقوا بالصف الأول الابتدائي خلال العام 2019 اللي هو بداية جائحة كورونا والتعليم الإلكتروني، ويعني غيابهم عن التعليم الوجاهي اللي هو يعني أكثر ما يحتاج إليه الطالب التواصل بين وبين المدرس، خصوصا في هذه المرحلة المهمة صف أول ابتدائي وثاني ابتدائي. وعاد هؤلاء الطلبة هم يعني طلبة 2019-2020 عادوا للتعليم الوجاهي مرة أخرى وهم في الصف الثالث الابتدائي، يعني راح عليهم سنتين بنقدر نقول من التعليم الأساسي. يعني هؤلاء الطلبة أيضا كان يفترض، وأنا لا أعرف إن كانت الوزارة يعني قد استدركت هذا، كان يفترض أن يكون لهم برامج يعني خاصة خصوصا فيما يتعلق ب يعني تأسيسهم بما يتعلق بالحروف والأرقام، أنه يعني يتم استدراك ما فاتهم ويعني تأسيسهم بشكل جيد، خصوصا أنه كنا زمان يعني الطالب يصل لصف الثاني الابتدائي ويكون يعني يستطيع أن يقرأ يعني قطعة لوحده، لكن الآن يعني أعتقد الأمر يعني مختلف ويحتاج لاستدراك. هل هذا الأمر يعني الوزارة يعني انتبهت له مبكرا ويعني عملت عدد من البرامج الخاصة لهؤلاء الطلبة، أم أن الأمر يعني يمكن استدراكه حتى بدون برامج خاصة؟
بداية من خلال عملي وتفقد لجميع المدارس.
نعم.
وجدت شكوى عامة من جميع المعلمين يشتكون من مستوى الطلبة المتدني وخطوطهم، بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا إنه الطالب من 2019 لو لم يجد أهل ويجد ولي أمر يهتم ويتابع مع الطالب هذا الطالب بقي ولا زال مستواه متدني ومستواه أيضا يحتاج إلى إعادة ترميم زي ما نحكي وصلنا طفل يعني في إمكانية إن أنا أقدر عليه. إذن المرحلة بداية إنه الطالب هذا الطفل هذا الذي فقد مقعد الدراسة عامين لو لم يجد أهل أو ولي أمر يساعد ويظل يتواصل مع العملية التعليمية وخصوصا ان البرامج الروافد وبرامج التعليم الإلكتروني كانت برامج رائعة جدا
نعم.
صح إلها عن بعد ولكن كان هناك فيديوهات كاملة وشرح كامل من المعلمين للمنهاج كله الدرس الدرس يشرحه المعلمين هذا لو وجد ولي أمر كان يتابع مع المعلم لكن 90% بتوقع أنا ما كانوا أولادهم صغار ظلوا يلعب في الشوارع عفوا ما كانوا يهتموا بالتعليم الإلكتروني وما كانوا يهتموا بصفحة المدرسة الواتساب أو صفحة الصفوف الافتراضية فبالتالي
نعم.
هنا وجدوا هذا لم يجدوا اهتمام الوزارة اهتمت كثير بهذا المجال لكن التعليم الوجاهي لا يوجد له مثيل ولا يوجد له عوض التعليم الوجاهي نعم المعلمين عانوا معاناة شديدة خلال الثلاث شهور الماضية عانوا لأنهم زي كأنهم بنحطوا في الصخر عفوا في الكلمة إنهم ولدوا أطفال بدأوا تسيطرهم من السفر كانت هناك مواد استدراكية نعم المواد الاستدراكية للطلاب كانت بطاقات التعلم الذاتي للطلاب كوسائل مساعدة ومساندة للمعلم في سبيل أن الطلبة اللي يسموه الفاقد التعليمي أنهم يستطيعوا الطلبة أنهم يحصلوا ما يستطيعوا تحصيله من الفاقد التعليم الذي فقدوه خلال السنوات الماضية فدور الأهل مهم جدا 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 المعلم لوحده لا يستطيع تخطي هذه الأزمة نحن مررنا بأزمة ليس على مستوى غزة فقط ولا العالم الفلسطيني وإنما العالم بأجمع مر بهذه المرحلة لكن بفضل الله تعالى طول ما احنا عندنا معلم ضمير حي طول ما عندنا إدارة مميزة وعندنا وزارة طيبة طول ما عندنا ولي أمر يهتم بالطالب طول ما عندنا طالب يحتاج أنه عنده الرغبة الشديدة في أنه يتحسن إن شاء الله بإذن الله تعالى نتعدى هذه المرحلة وهتكون يعني ذكر زي السنوات الماضية الإضرابات والحروب والانتفاضات فكلها عدناها بإذن الله تعالى
بإذن الله يعني نسأل الله أنه يعني نشهد عودة يعني جماعية للاهتمام باللغة العربية خصوصا للنشأ الصغير خصوصا أنه يعني الآن يعني أصبحت موضة ودارجة أنه الأبناء يعني خصوصا الجيل الجديد أنه الاهتمام باللغة الأجنبية اللغة الإنجليزية والتحدث باللغة الإنجليزية حتى لو تحدث باللغة العربية أنه يعني يضع بين الجمل بعض الكلمات الأجنبية على سبيل يعني الحداثة وعلى سبيل الانفتاح لكن هذا الأمر يعني هو ثقافة ويعني كما قلت يحتاج لجهد لتغيير هذه الثقافة والعودة للاهتمام باللغة العربية خصوصا أنه يعني كنا أو نشهد ما نزال أنه طلبة جامعة وخريجي جامعات ومدرسين أيضا وعاملين في شتى المجالات لكنه يعني عنده ضعف وعنده ركاكة كما تفضلتي في قواعد اللغة العربية وفي التحدث بشكل سليم باللغة العربية وهذا الأمر يحتاج كما قلت لتأسيس الأبناء منذ الصغر من المراحل الأساسية الدنيا ويعني من حتى عمر 10 سنوات تقريبا أن يكون الطالب أو الطفل يعني قد أتقن قراءة الحروف بشكل جيد نطق الحروف بشكل جيد وقراءة الجمل والفقرات بشكل ممتاز وسليم حتى يكون لديه الشغف لتعلم قواعد اللغة العربية المتقدمة النحو والصرف وغيرها من القواعد التي يعني هناك صعوبة مزعومة كما يقول الطلبة وكما يقول البعض أنه قواعد اللغة العربية صعبة ويعني اللغة العربية اللغات الأجنبية أسهل في التعلم وفي النطق وهذا الأمر غير صحيح يعني نسأل الله أنه نشهد اهتمام ونشهد عودة قريبة للغة العربية والاهتمام بها كلغة أم لمجتمعاتنا العربية دكتورة منى قشطة رئيس قسم الإدارات التربوية في مديرية التعليم برفح أشكرك جزيل الشكر على هذه الإفادات ويعني كما قلنا في حديثنا خلال هذه الفترة أو هذه الفقرة عن أنه يعني اللسان العربي واللغة العربية هي يعني حامل وناقل للتراث وشاهد على يعني عراقة هذه الأمة وهذه وهذا الدين أيضا، وبالتالي يعني الاهتمام بها ليس طرفا وليس اختيارا ولكنه أمر واجب. ويعني يكفي أن الله عز وجل اختار هذه اللغة لتكون لغة الدين الخاتم ولغة الدين الإسلامي ولغة كلامه عز وجل القرآن الكريم.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة توا جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز سابق الدرب الطويل.
افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر.
بالعزم هيا نمضي سويا،
نسمو ونرقى فوق الثريا.
لا تقل لوحدي
رحم الله حافظ إبراهيم شاعر النيل حين قال متحدثا بلسان اللغة العربية، يقول: أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي، سرت لوثة الإفرنج فيه كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة وختام فقراتنا لهذه الحلقة من برنامج سعد صباحك. نرجو من الله أن نكون وفقنا في عرضها وأن تكون لاقت استحسانكم ورضاكم. وفي الختام أنقل لكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل عاصم البرش، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم أحمد العرجة. حتى ألقاكم في موعد أخرى، كونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.